لنتخيل معا يعني موقفا نعيش فيه جميعا في حي تسوده الفوضى، وهناك تهديد مستمر من عصابة محلية تفرض سيطرتها على الشوارع المجاورة.
سيناريو مزعج جدا بصراحة.
صحيح. ولحل هذه المشكلة، وبدلا من تقوية أبواب منازلنا، أو دعنا نقول بناء نظام حماية داخلية متين، نقرر كجيران أن نجمع أموالنا ونستأجر أكبر وأخضر منظمة إجرامية في المدينة بأكملها لحراسة الحي.
واو، يعني كأنك تدعو كارثة أكبر إلى بيتك.
بالضبط. يبدو الأمر كحبكة درامية لفيلم ينتهي بشكل سيء، أليس كذلك؟ كأننا ندعو دمارا أكبر إلى غرف معيشتنا طواعية لمجرد التخلص من تهديد أصغر.
إنه بالفعل سيناريو كارثي. لكن طيب، المفارقة هنا أن هذا النمط من اتخاذ القرارات هو سمة بشرية متكررة عبر التاريخ.
متكررة جدا.
يعني عندما يتملكنا الخوف، فإن الحاجة الملحة للشعور بالسيطرة تدفعنا لاتخاذ إجراءات تبدو حاسمة وقوية في المدى القصير، لكنها تحمل في طياتها دمارا محققا في المدى الطويل. نحن كبشر نبحث دائما عن أي شيء ملموس،
قوة مادية نعتمد عليها.
100%. قوة مادية نضع ثقتنا فيها، حتى لو كانت هذه القوة هي التهديد الأكبر لوجودنا أساسا.
وهذا التوتر الدقيق بين الخوف والبحث عن يعني وهم السيطرة والمكان الذي نضع فيه ثقتنا حقه، هو جوهر قراءتنا المعمقة في رحلتنا التحليلية اليوم. نحن نستكشف تفريغا لمحاضرة يهودية وتاريخية قدمها الدكتور جون أوزولت.
نعم، محاضرة غنية جدا.
جدا. هو يتناول فيها نصوصا قديمة، وتحديدا الفصلين 17 و18 من سفر إشعائية. يعني على السطح قد يبدو النص وكأنه يتحدث عن جيوسياسية العالم القديم.
ممالك تتصارع، إمبراطوريات تصعد وأخرى تسقط.
تماماً. لكن عندما نتعمق أكثر، نجد أننا أمام مرآة تعكس صراعاتنا النفسية الحديثة. كيف نتعامل مع القلق؟ وما هي مخاطر الاعتماد المطلق على القوة البشرية؟ وكيف يمكن لهذا النص القديم أن يفسر ركضنا المحموم في عالم اليوم المليء بالضجيج؟
شوف، السجلات القديمة لا تفقد بريقها، ببساطة لأن الطبيعة البشرية لا تتغير، والمهمة التي نقوم بها اليوم ليست مجرد استعراض لأحداث تاريخية مضت وانتهت.
بالتأكيد لا.
بل هي محاولة لفهم الديناميكيات النفسية التي تحرك تلك الأحداث. ولفهم ذلك بعمق، يجب أن نرى كيف تتداخل تحركات تلك الأمم القديمة مع الصراع الداخلي المستمر للإنسان حول سؤال محوري واحد.
بمن نثق؟
بالضبط. بمن نثق أو على ماذا نعتمد عندما يبدو أن العالم بأسرة ينهار من حولنا؟
طيب، لنتوقف عند هذه النقطة ونبني عليها، لأن الدكتور أوزولت يطرح قاعدة أساسية في بداية محاضرته. يقول: التكرار هو روح التعليم.
قاعدة ذهبية.
وهو يستخدم هذه القاعدة ليوضح هيكل هذا السفر المعقد. الفصول الأولى تركز على النداء والمهمة، لكن بمجرد الدخول في الكتلة الضخمة من النصوص اللاحقة من الفصل 37 نجد أن الفكرة التي تتكرر بلا توقف هي كلمة الثقة.
الثقة، نعم.
هل يمكن للإنسان الاعتماد على الخالق؟ وهنا يطرح النص قصة الملك آحز، ملك يهوذا، الذي وجد نفسه محاصرا بتهديد مباشر من جيرانه إسرائيل وسوريا.
تهديد مزدوج ومرعب.
مرعب جدا. هذا التهديد أراد إجباره على الانضمام لتحالف عسكري. فماذا فعل آحاز؟ لقد تملكه الرعب التام، وقرر التحالف مع الإمبراطورية الآشورية،
القوة العظمى والعدو الأكثر رعباً للجميع في ذلك الزمن.
صحيح. أوزولت استخدم تشبيهاً طريفاً هنا، قال إن الأمر يشبه 3 فئران تتشاجر فيما بينها، فيقرر أحدها استئجار قطاً لحل المشكلة.
تشبيه عبقري بصراحة، يختصر الموقف كله.
لكن بصراحة يعني أود أن أطرح تساؤلاً هنا وألعب دور محامي الشيطان قليلاً.
تفضل.
إذا كنت حاكماً لمملكة صغيرة وجيراني يهددون بمسحي من الوجود، أليس اللجوء إلى القوة العظمى الوحيدة المتاحة في الساحة وهي أشور في هذه الحالة مجرد براغماتية سياسية؟
تقصد واقعية سياسية؟
نعم، واقعية. لماذا يدان هذا التصرف بشدة ويعتبر فشلا ذريعا؟ يعني يبدو كخطوة منطقية للبقاء على قيد الحياة.
هذا سؤال ممتاز، وهو يلمس العصب الحساس في هذه القصة بأكملها. شوف، من منظور الواقعية السياسية البحتة قد يبدو قرار أحاز منطقياً في تلك اللحظة.
صحيح.
لكن النص لا يقيم الأحداث من منظور البقاء الجسدي أو السياسي القصير الأمد، بل من منظور البقاء الروحي والوجودي.
يعني المدى الطويل.
بالضبط. عندما تغيب الثقة في مبدأ أعلى أو قوة متسامية، يخلق هذا الغياب فراغاً يملأه الذعر والهشاشة. الحاكم في هذه الحالة يظن يقيناً أنه متروك تماماً لمصيره، وأن عليه تدبر أمورها بالاعتماد على القوة المادية الكاسحة فقط.
وهذا الإحساس بالانكشاف هو ما يجعله يلجأ إلى القط.
تماماً. لكن العواقب التاريخية والنفسية لهذا الخيار كانت كارثية. التحالف مع الآشوريين لم يجلب السلام ليهوذا، بل جلب الاستعباد والدمار اللاحق.
انقلب السحر على الساحر.
100%. الإمبراطورية التي استؤجرت كحامي تحولت بطبيعتها التوسعية إلى آلة طحن دمرت كل شيء قبل أن تسقط هي نفسها لكونها مجرد أداة متعجرفة.
يعني الدرس الأعمق هنا هو أن الاعتماد على مجرد القوة المادية مهما بدت براقة في لحظة الخوف رهان خاسر.
لقوة بشرية مصيرها الزوال، والاعتماد عليها يعني أنك تربط مصيرك بشيء سينهار حتما.
طيب، إذن بعد أن استأجر أحاز هذا القط الآشوري لإنقاذه، ما الذي حدث لأولئك الجيران الذين أرعبوه في المقام الأول، يعني إسرائيل وسوريا؟ هل يتجاهلهم النص؟
لا، النص لا يتجاهلهم أبدا. في الواقع، السرد ينتقل مباشرة للتركيز عليهم، وهو ما نراه بوضوح في بداية الفصل 17.
النبوءة ضد دمشق.
صحيح، تبدأ النبوءة كرسالة موجهة ضد دمشق عاصمة سوريا، ولكن وفي غضون آيتين فقط يتسع نطاقها بشكل مفاجئ ليشمل إسرائيل،
مملكة الشمال التي تعرف بإفرايم.
نعم، يتم دمجهما معا في نبوءة دمار واحدة لا يمكن فصلها.
هناك تفصيل لافت هنا يخص هذا الدمج بين إسرائيل وسوريا. نحن نعلم أن إسرائيل تاريخياً وثقافياً وجغرافياً أقرب بكثير ليهوذا من أي أمة أخرى، إنهم إخوة.
إخوة بالمعنى التاريخي العميق، نعم.
فلماذا التركيز الشديد على دمار هذا الأخ بشكل خاص؟ أليس من المفترض أن يكون الخوف الأكبر من الإمبراطوريات الغريبة البعيدة؟
القرب هو المفتاح هنا. جغرافياً وثقافياً إسرائيل كانت الأقرب، وهذا القرب الشديد يخلق ديناميكية معقدة جداً.
كيف ذلك؟
الأخ الشمالي يصبح إما الخيار الأكثر إغراءً لوضع الثقة فيه وبناء تحالفات آمنة معه، أو عندما ينقلب عليك يصبح المصدر الأكبر والأعمق للخوف.
لأن خيانة الأخ أكثر ترويعاً من عداوة الغريب.
بالضبط، الحرب الأهلية أو الصراع بين الإخوة يترك جروحاً لا تندمل أبداً، ولذلك النص يوجه رسالة صارمة ليهوذا: لا يجب أن تخافوا من تحالفات البشر القريبة، وفي نفس الوقت لا تضعوا ثقتكم فيها،
لأن الدمار الذي سيلحق بهذين الحليفين سيكون شاملاً.
شاملاً لدرجة تثبت أن كل ما اعتمدوا عليه كان مجرد وهم.
والمشهد البصري الذي ينقله النص لوصف هذا الدمار مذهل وقاس للغاية. يعني الدكتور أوزولت يصف حقلاً من القمح بعد أن انتهى الحصادون من عملهم.
نعم، مشهد قوي.
لم يتبق سوى بضعة سنابل متناثرة سقطت بالخطأ، لا تكفي حتى لإطعام شخص واحد. أو تخيل شجرة زيتون ضربت بالعصي بقوة لإسقاط ثمارها، ولم يبقى عليها سوى حبتين أو ثلاث في أعلى غصن بعيد لا يمكن لأحد الوصول إليه.
تجريد تام من كل أسباب القوة والرخاء والفخر.
تماماً. وما يلفت الانتباه أنه فقط حين يخسر الناس كل شيء ويصبحون كشجرة الزيتون العارية تماماً يستيقظون.
صحيح.
النص يوضح أن هذا الفقدان المدمر هو ما يفتح عيونهم في النهاية ليتوقفوا عن النظر إلى الأصنام أو الأشياء التي صنعتها أيديهم ويبدأون بالنظر إلى صانعهم.
وهذا التحول من النظر إلى الصنيعة إلى النظر إلى الصانع هو نقطة التحول المحورية في المحاضرة بأكملها.
كيف يفسر أزوالت هذا التحول؟
هو يحلل المشهد من منظور أعمق بكثير من مجرد التخلي عن تماثيل خشبية. هو يرى صراعاً أيديولوجياً بين الأفكار، الإيمان بوجود خالق متسام يقف خارج حدود المادة ويديرها في مواجهة النظرة المادية التي تعتقد أن وجودنا مجرد صدفة وعمليات عشوائية.
يعني التعلق بما يسميه النص أصناماً، سواء كانت تحالفات عسكرية قديماً أو تكنولوجيا اليوم.
بالضبط، هو نابع من رغبة الإنسان العميقة في السيطرة. نحن نثق فيما نصنعه بأيدينا لأننا نعتقد أننا نستطيع التحكم فيه. نحن كبشر نعشق وهم السيطرة.
ولكن عندما تضرب العاصفة وتجرد شجرة الزيتون من ثمارها،
ينهار هذا الوهم تماماً. يكتشف الإنسان عبر الألم أنه لم يصنع نفسه وأن كل محاولاته المحمومة للسيطرة على مصيره كانت سرابا.
هذا يتركنا أمام تساؤل بصراحة مؤلم وصعب بعض الشيء.
تفضل، ما هو؟
إذا كان هذا الدمار الهائل هو النتيجة، ألا يبدو ذلك وكأن هناك إلهاً غاضباً يعاقب هؤلاء البشر بشكل تعسفي وقاس لمجرد أنهم نظروا في الاتجاه الخاطئ؟ يعني هل يعاقب الإنسان بكل هذا الدمار لمجرد أنه حاول حماية نفسه؟
هذا استنتاج شائع جدا، ولكنه يبتعد تماما عن جوهر النص.
كيف؟
لفهم حقيقة ما يحدث علينا أن ننظر إلى مبدأ السبب والنتيجة، أو ما يمكن أن نسميه فيزياء العواقب الروحية التي يشرحها المصدر. المدن أصبحت مهجورة والتاريخ يعيد نفسه،
كما حدث لمدن الكنعانيين قديماً.
صحيح، وقد استعان الدكتور أوزوالت بمقولة طريفة للاعب البيسبول الشهير يوغي بيرا حين قال إنه ديجافو يتكرر من جديد.
التكرار المزعج للتاريخ.
نعم، لكن ما هو السبب المذكور صراحة لهذا الدمار؟ النص يقول ببساطة لأنهم نسوا الله. وهنا نحتاج بشدة إلى تفكيك المفهوم العبري القديم لكلمة النسيان.
لأن النسيان في عالمنا الحديث هو مجرد فقدان للمعلومات من الذاكرة، كأن تنسى أين وضعت مفاتيح سيارتك.
بالضبط، هذا هو النسيان المعرفي. لكن في الفكر العبري، وخاصة في سفر التثنية، لا يمكن فصل النشاط العقلي عن الفعل الواقعي.
يعني التذكر ليس مجرد استدعاء للمعلومات؟
لا أبداً، التذكر يعني الطاعة والعمل بمقتضى تلك المعرفة. وبالمقابل، النسيان ليس عيباً في الذاكرة، بل هو اختيار إرادي ومستمر لتجاهل المبادئ ورفض العواقب المنطقية لتلك المعرفة.
طيب، هذا التمييز بين النسيان العقلي والنسيان السلوكي مهم جداً. هل يمكن أن توضحي لنا بمثال كيف يمكن لشخص أن يتذكر المعلومات ولكنه ينسى بالمعنى العبري؟
بكل تأكيد، المصدر قدم مثالاً حديثاً لتقريب هذه الفكرة المعقدة، وهو قصة الكاتب والأكاديمي المعروف بارت إيرمان.
نعم، إيرمان اسم معروف جداً في الأوساط الأكاديمية.
صحيح، إيرمان نشأ في بيئة متدينة جداً، ودرس في أرقى الجامعات اللاهوتية وتعمق في النصوص الدينية، لكنه في مرحلة لاحقة من حياته اختار أن يكرس جهده الأكاديمي لتفكيك ونقد نفس النصوص التي حفظها.
يعني هو يحفظها عن ظهر قلب.
تماماً، والنقطة التي يثيرها أوزفلت هنا ليست إطلاق أحكام على اختيارات الرجل الشخصية، بل استخدام قصته كدليل عملي. إيرمان يتذكر كل آية وكل حجة لاهوتية عقلياً بوضوح تام، ذاكرته ممتازة.
إذن أين النسيان؟
النسيان هنا هو أنه يرفض بشكل قاطع العواقب المنطقية والالتزامات التي تفرضها تلك المعرفة على حياته. هذا الرفض النشط للتبعات هو التعريف الدقيق للنسيان في الفكر العبري، وهو نفس النسيان الذي أدى إلى انهيار الممالك القديمة.
واو، هذا يوضح الصورة بشكل كبير، وهو بصراحة يذكرني بالتشبيه البسيط والرائع الذي قدمه أوزوالت في المحاضرة.
تشبيه النبات، أليس كذلك؟
بالضبط، قال لنتخيل أنك قمت بشراء وزراعة أفضل أنواع النباتات في حديقتك، واعتنيت بالتربة جيدا، لكنك طيب تكاسلت عن ريها بالماء لأسابيع.
النتيجة الحتمية هي الموت.
نعم، النبات سيموت، لكن هل مات النبات لأن الخالق يكرهك أو لأن الطبيعة غاضبة منك وقررت معاقبتك تعسفيا؟
بالطبع لا، مات لأنك أهملت شرطا أساسيا من شروط الحياة.
علاقة سببية بحتة، أشبه بمعادلة جبرية. إذا أزلت عنصراً أساسياً من أحد جانبي المعادلة، فلن تتوازن أبداً.
يعني إذا بنيت حياتك أو بنيت دولة متجاهلاً الأساس الذي يحفظها، فلا يجب أن تتفاجأ عندما ينهار كل شيء. إنها عواقب طبيعية لاختياراتنا، وليست عقوبات تعصفية غاضبة.
وهذا يأخذنا مباشرة إلى طبيعة هذا الأساس المفقود. النص يصف هذا الأساس بصخرة الملجأ.
تعبير قوي جدا في سياق الشرق الأوسط القديم.
ولنستوعب عمق هذه الاستعارة، يصور لنا أوزولد مشهدا دراميا حيا. تخيلوا أنكم تطاردون من قبل أعداء مسلحين في صحراء قاحلة ومكشوفة تماما. تجرون بأقصى سرعة، الأنفاس تتقطع، واليأس يتملككم لأن لا مكان للاختباء.
مشهد مرحب.
وفجأة تظهر أمامكم صخرة عملاقة ترتفع عاليا بجوانب شديدة الانحدار. تتعاونون معا، يصحب بعضكم بعضا بصعوبة بالغة حتى تصلوا إلى القمة المنبسطة.
وهناك يتغير كل شيء.
نعم، من هناك تنظرون إلى الأسفل لتجدوا الأعداء يدورون حول الصخرة بلا حيلة، غير قادرين على الوصول إليكم. هذه الصخرة هي الملجأ.
وفي مشهد مواز لنفس الصخرة، هي توفر ظلاً عميقاً وبارداً يحميكم من شمس الصحراء الحارقة التي قد تقتلكم من العطش.
التخلي الإرادي عن هذا الملجأ وهذا الظل هو اختيار مباشر للهلاك.
صحيح، وقد طرح أحد الحضور في تلك المحاضرة مقارنة ذكية جداً لتقريب الفكرة لعصرنا الحديث.
ماذا قال؟
قال: تماماً كما أن تخلي الأنظمة الاقتصادية عن المعيار الذهبي أدى إلى فوضى نقدية وتضخم لا يمكن السيطرة عليه، فإن تخلي المجتمعات والأفراد عن معيار الخالق روحياً وأخلاقياً يؤدي حتماً إلى انهيار موازي في بنية الحياة وطمأنينة النفس.
تشبيه اقتصادي بليغ جداً. طيب، لقد اتضحت الصورة تماماً فيما يخص الانهيار الداخلي وخطأ الثقة في التحالفات البشرية، لكن دعنا نكون واقعيين.
أكيد،
التهديدات الخارجية في هذا العالم ليست مجرد أوهام، إنها ضخمة مرعبة وواقعية جدا. يعني في نهاية الفصل 17 يصف النص الأمم بأنها تضج وتزمج كأمواج البحر العاتية.
ضجيج يرعب القلوب حقا.
لكن بكلمة واحدة ينتهرهم الخالق فيتطايرون كالقش في مهب الريح. في المساء يكون هناك رعب لا يوصف، وفي الصباح يختفون تماما.
زوال مفاجئ.
ثم ننتقل إلى الفصل 18، وهنا يتغير الأسلوب. نلاحظ غياب كلمة وحي أو عبء التي كانت تسبق النبوات الأخرى. النص يبدأ بالحديث عن أرض حفيف الأجنحة،
في إشارة واضحة إلى إثيوبيا ومصر، حيث كانت أسرة إثيوبية تحكم مصر آنذاك.
نعم، والنص يشبه حركتهم بأزيز النحل المزعج، ضجيج مستمر وحركة محمومة لا تتوقف لإرسال السفراء والمبعوثين عبر الأنهار ومحاولة عقد صفقات سياسية عاجلة لإنقاذ الموقف أمام الخطر الأشوري.
العالم كله في حالة طوارئ ورقد.
وهنا سؤالي، كيف يواجه الخارق كل هذا الضجيج وكل هذه الجيوش المتحركة؟ هل يواجه القوة بقوة أكبر؟
إجابة هذا السؤال هي ربما النقطة الأكثر إدهاشاً في النص بأكمله.
كيف ذلك؟
في الآية الرابعة من الفصل 18، رد فعل الخالق ليس إرسال جيوش مضادة ولا إحداث ضجيج أعلى من ضجيجهم. الخالق يرفع راية، إشارة تسمى بالعبرية نيس، لتكون مرئية للجميع. ولكن المفارقة المذهلة تكمن فيما يفعله بعد رفع الراية.
ماذا يفعل؟
هو يقول بوضوح: سأبقى هادئا وأنظر من مسكني.
لحظة، سيبقى هادئا؟ كيف يمكن للهدوء والسكون المطلق أن يكون عرضاً للقوة في حين أن العالم يصرخ والجيوش تحتشد؟ يعني عالة ما نربط القوة بالحركة العنيفة، بالرد الحاسم والصوت المرتفع.
هذا هو التناقض العبقري الذي يقدمه النص ليشرح لنا كيف أن الهدوء هو ذروة القوة. يستخدم النص استعارتين من الطبيعة.
ما هما؟
يشبه هذا الهدوء بالحرارة الصافية والساكنة في ضوء الشمس وقت الظهيرة، أو بسحابة الندى الصامتة التي تتشكل في حرارة الحصاد.
واو، ضوء الشمس والندى.
نعم، فكروا في ضوء الشمس، إنه لا يصدر صوتاً، لا يصرخ ولا يضج كالأمواج، ومع ذلك طاقته وحرارته الهادئة هي التي تنضج المحاصيل وتدير دورة الحياة على الكوكب بأكمله.
السحابة التي تحمل الندى أيضاً لا تحدث جلبة.
تماماً، تأثيرها حتمي ولا يمكن مقاومته. قوة الله لا تكمن في الحركة المحمومة أو الانفعال، بل تكمن في سكونه المطلق وثباته الذي لا يتأثر بطوارئ الأحداث.
وهذا الثبات الإلهي يتناقض بشكل صارخ ومقصود مع ضجيج العالم وأزيز الدبلوماسية البشرية والهلع المستمر.
الهلع الذي يدفع الأمم للركض في كل اتجاه.
هذا يقودنا مباشرة إلى التطبيق العملي الذي قدمه الدكتور أوزوالد في محاضرته، وهو يعني تطبيق يمس واقعنا المعاصر بشكل مزعج ربما.
هو يوجه تحذيرا شديدا للمؤسسات الدينية والأفراد حول كيفية استجابتهم للأزمات اليوم.
نعم، يرى أن هناك انجرارا خطيرا وراء أساليب العالم المادية والمليئة بالضجيج. يذكر أمثلة واضحة مثل تحويل العمل الخيري وحملات جمع التبرعات إلى ما يشبه الآلة التجارية البحتة.
آلة تعتمد على تحليلات البيانات وإثارة المشاعر لتوليد الأموال بأي ثمن.
والأهم من ذلك تحذيره من الانغماس المحموم في الصراعات السياسية والثقافية، واعتبار كل اختلاف بمثابة معركة حياة أو موت، لعبة صفرية، إما أن نفوز بكل شيء أو نخسر كل شيء.
قوى التخويف.
مبررين ذلك بالخوف من انهيار القيم أو المجتمع، أوزوالد يؤكد بصرامة أن الحل ليس في الانشغال المحموم والركض خلف الهواتف والتدخلات السريعة، بل في ذلك السكون المربق.
بعبارة أخرى، يبدو أننا نقفز إلى بركة الوحل للقتال بدلاً من الثقة في الهدوء الكامن. تحليل أوزوالد هنا يعكس فهماً عميقاً لعلم النفس البشري.
كيف ذلك؟
عندما نتبنى نحن كأفراد أساليب التهديد والضجيج والهلع لمواجهة مشاكلنا، فنحن عملياً وبصمت نعلن عدم ثقتنا في ذاك الهدوء الإلهي.
نحن نقول بأفعالنا إن الخالق هادئ جداً والأمور تخرج عن السيطرة، لذلك يجب أن أتدخل أنا وأحدث ضجيج.
بالضبط، وهذا يعيدنا في دائرة مغلقة إلى نقطة البداية التي ناقشناها، وهم السيطرة. الانجرار إلى مستوى الضجيج العالمي يجرد أي إنسان أو حركة من صلابتها الحقيقية ويحولها ببساطة إلى مجرد صوت مزعج آخر يضاف إلى جوقة الخوف العالمية.
طيب، سؤال واقعي آخر، كيف يمكن لشخص أو لمجموعة صغيرة من الناس أن تبقى هادئة وساكنة في حين يبدو أن العالم بأسره يتسلح ويصعد من وتيرة التهديد ضدهم؟
سؤال صعب ولكنه جوهري.
المصدر أشار إلى أن مملكة يهوذا لم تكن أكبر من مقاطعة صغيرة جدا مقارنة بالإمبراطوريات المحيطة بها، بقعة لا تكاد ترى على الخريطة. كيف يمكن لهم ببساطة أن يجلسوا بهدوء ويراقبوا الخلاص يتحقق؟
ألا يتطلب ذلك إما شجاعة خارقة أو ربما سذاجة مطلقة من وجهة نظر العالم؟
نعم، تماماً.
إذا ربطنا هذه الأسئلة بالصورة الأكبر التي رسمها إشعاع، نجد أن الإجابة تكمن في التحول الجذري لزاوية الرؤية. النبوءة لا تتوقف فقط عند مشهد الهدوء.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
تنتقل في الآية السابعة من الفصل الثامن عشر إلى مفارقة مذهلة، شيء لم يكن يتوقعه أحد. نفس الأمم القوية التي كانت ترعب سكان يهوذا ونفس الدول التي كانت ترسل السفراء وتضج كالبحر الهائج ستأتي هي نفسها يوما ما لتقديم الهدايا والخضوع التام للخالق.
الأعداء سيأتون بهدايا؟
نعم، الأعداء الذين يبدون كوحوش لا تقهر اليوم سيعترفون غدا بنفس الأساس الذي طلب من يهوذا أن تستند إليه وتثق به.
هذا يغير المشهد كليا.
هذا التحول في المنظور من التركيز على الخوف الآني والمحدود إلى رؤية المشهد المستقبلي الواسع هو ما يوفر الطمأنينة. ليس المطلوب هو السذاجة ولا التراخي والكسل، بل هو إدراك عميق بأن المشهد الحالي المليء بالضجيج والتهديد ليس هو نهاية القصة. الصخب زائل والسكون هو الذي يبقى.
يا لها من رحلة تحليلية غنية حقا. يعني بدأنا هذا النقاش من فكرة تبدو ساخرة في ظاهرها، خطأ استئجار القط لحل مشكلة الفئران.
وكيف إن ذعرنا الأعمى يدفعنا لتحالفات قد تكون هي سبب دمارنا؟
صحيح، مررنا بعدها بفهم لغوي ونفسي أعمق لمعنى النسيان، ليس كخلل في الذاكرة، بل كقرار إرادي ومستمر بالتخلي عن مصدر المياه الذي يروي جذورنا،
مما يؤدي إلى جفاف حياتنا وتفتتها كعلاقة فيزيائية سببية بحتة وليس كعقاب عشوائي.
وصولاً إلى إدراك أن ضجيج العالم وأزيز الأخبار والأزمات المستمر لا يفرض علينا بالضرورة الانخراط في نفس الصراخ والركض المحموم، بل العكس تماماً.
الاعتماد على القوة البشرية والأساليب الدنيوية لمحاربة الضجيج بضجيج مضاد هو طريق مضمون للإرهاق
وفقدان البوصلة، بينما السكون والثقة في الهدوء الكامن يوفر لنا الوضوح والصلابة المطلوبة للوقوف بثبات بينما تعصف الرياح بكل شيء من حولنا.
في النهاية، الرسالة التي يحملها هذا النص تتجاوز حدود الزمن والتاريخ القديم. القوة الحقيقية لأي إنسان لا تقاس بقدرتها على إحداث أعلى ضجيج أو جمع أكبر عدد من التحالفات أو بناء أسوار أعلى،
بل تقاس بالقدرة على الثبات والهدوء عندما يرتعد كل من حولك.
100%، وهذا المستوى من الثبات يتطلب تحولاً حقيقياً وشجاعاً. التحول من الاعتماد على ما تصنعه أيدينا، تلك الأصنام الحديثة التي تمنحنا وهم مؤقتاً بالسيطرة، إلى الاعتماد على قوة راسخة لا تهتز بتقلبات الأمم أو بهلع الجماهير.
وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية ود أن نختم بها نقاشنا اليوم. بدأنا بعبارة الدكتور أوزوالد: التكرار هو روح التعليم، مؤكداً أن ما نركز عليه ونسمح بتكراره في حياتنا هو ما يبني أساس ثقتنا في النهاية.
صحيح.
اليوم وفي عصرنا الحالي نحن نعيش في واقع رقمي لا يهدأ أبداً. نتعرض يومياً لوابل مستمر من الأخبار العاجلة، الإشعارات اللحظية والجدل الذي لا ينتهي.
ضجيج لا يتوقف.
والسؤال هنا لمستمعينا ليطرحوه على أنفسهم: ما هو السرد أو الضجيج الذي نسمح له بالتكرار في أذهاننا كل يوم؟
سؤال مخيف بصراحة.
وهل يقوم هذا التكرار المستمر بإعادة برمجة عقولنا دون أن نشعر لتضع ثقتها في الأصنام الحديثة، سواء كانت التكنولوجيا، الحلول السياسية السريعة أو المنجزات المادية، بدلاً من الثقة في هدوء وسكون الخالق؟
دعوة حقيقية للتأمل.
وندرك أن الحماية الحقيقية والطمأنينة كانت دائماً موجودة، تنتظرنا فقط أن نهدأ ونتخلى عن محاولاتنا المرهقة للسيطرة على كل خيط من خيوط حياتنا. نشكركم مستمعين على مرافقتنا في هذه الغوصة المعرفية، ونتمنى لكم وقتاً مليئاً بالهدوء والتأمل بعيداً عن أزيز العالم.